قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كثرة النساء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب كثرة النساء. والمقصود من ذلك البيان أن كثرة النساء جاءت به هذه السنة، أي جاءت به الشريعة، شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان عنده عدد من النساء، وقد شرع لهذه الأمة أن تتزوج بعدد لا يتجاوز أربعا، وهذا العدد الذي يحصل أو التعدد الذي يحصل فيه فوائد عظيمة، من أجلها وأعظمها وجود النسل وكثرة الأولاد الذين فيهم أو يحصل بهم مكاثرة تتكلم لأمته يوم القيامة. فالكثرة كثرة النساء ينتج عنها كثرة الولد الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأنه يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس، وقد مر بالأمس، وأنه لما كان في سرف وكانوا يدفنون أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، فقال: إنها زوجة نبيكم، وإذا حملتم حمسموها فلا تجعزعوها ولا تزحزحوها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تسع نسوة يقسم بينهن إلا لواحدة، يقسم لهن إلا لواحدة، يعني يقسم لثمان، والثامنة لا يقسم لها، وهي سودة بنت جمعة رضي الله عنها، فقد وهبت نوبتها لعائشة رضي الله تعالى عنها. المقصود من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام معه تسع نسوة، وأنه توفي وعنده تسع نسوة، وكان قبل ذلك تزوج باثنتين، وماتت إحداهما في مكة وهي خديجة رضي الله عنها، والثانية بالمدينة وهي زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، وتسع تزوجهن بعد ذلك، وتسع تزوجهن سوى هاتين، ومات وهن في عصمته رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ثم أورد بعد ذلك حديث أنس بن مالك، وأنه كان عنده تسع نسوة في آخر أمره، وهذا هو العدد الذي مات عنه من النساء، لأنه كان يطوف عليهن في ليلة واحدة، أنه كان يطوف عليهن في ليلة واحدة. معنى هذا فيه الترجمة الشاهد لما ترجم له وترجم به، وهو كثرة النساء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا النساء. وقد عرفنا في الدرس الفائت أن هذه الكثرة التي اتصف بها عليه الصلاة والسلام دون الأمة، أن الأمة ليس لها أن تتجاوز أربعا، أن ذلك لحكم وفوائد، من أجلها وأعظمها أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بالشرع، ومعلوم أن الشرع والسنة إنما هي أقواله وأفعاله وتقريراته، فكثير من الأعمال تكون في البيوت، وخاصة بأعمال البيت، وخاصة بعلاقته بزوجات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. هذه الكثرة التي حصلت من فوائدها أنهن يتلقين السنن ويتلقين العلم وينشرن ذلك، وهذا هو الذي قد حصل، لأن كل واحدة منهن رضي الله عنها وأرضاها نقلت حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان أكثرهن عائشة رضي الله عنها أكثرهن حديثا وأكثرهن رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي تعدد الزوجات عنده حكم كثيرة من أجلها وأعظمها تلقي العلم والهدى وتلقي السنن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أموره الخاصة التي لا يطلع عليها إلا أهل بيته.
كان يطوف عن سعيه في ليلة واحدة وله تسع نسوان، فقال لخليفة حدثنا يزيد بن
هلال، ثم ذكر بعد ذلك طريقة أخرى أتى بها من أجل أن قتادة في الطريقة الأولى أتى بالعنعنة في الرواية عن أنس، وأما في الطريقة الثانية فهي تصريحه بالسماع من أنس.
وقال حدثنا علي بن الحكم، وقال حدثنا علي بن الحكم الأنصاري، قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن خيب عن سعيد بن جبير قال قال لابن عباس، قال لي ابن عباس هل تزوج؟ قلت لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.
هذا الحديث وهذا الأثر عن ابن عباس روي عن سعيد بن جبير رحمه الله، وأنه سأل ابن عباس سأل ابن جبير هل تزوج؟ قال لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وهذا الحديث أو هذا الأثر يحتمل أن يكون المراد الخيرية يعني الفضل للأمة ولأحاد الأمة، وأن من تزوج نساء كثيرات من أجل الفوائد التي تترتب على ذلك من ناحية كثرة الولد، كثرة من المسلمين الذين يتحذرون من قلبه، وفي ذلك حصول ما رغب به الرسول عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه من ما حث به على الزواج، هو ما ينتج عنه من كثرة الولد. وقال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمر يوم القيامة. إذا تزوج واحدة أو أكثر وحصل بسبب ذلك كثرة الولد، فإنه يحصل منه هذا الذي أرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا يحصل له من يستفيد منه بعد وفاته، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع له، أو ولد صالح يدعو له. ويحتمل أن يكون ابن عباس رضي الله عنه إنما عن الرسول صلى الله عليه وسلم الخيرية، لأن خيرها للأمة يعني رسولها أكثرها نساء، فهو أكثر هذه الأمة نساء، لأنه ليس هناك أحد يتزوج في هذا المقدار الذي تزوجه رسول الله عليه وسلم. هذه الأمة الله تعالى أباح لنبيها أن يتزوج العدد الذي عند الأربع، وهي قصرها على أربع فأقل. فإذا قوله فإن خير هذه الأمة يمكن أن يكون يعني به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنبي هذه الأمة هو خيرها، بل هو خير الأنبياء جميعا عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الخيرية يحتمل أن يكون المراد بها من يكثر من تزوج النساء من أجل كثرة الولد ومن أجل ما يحصل من كثرة النسل، ويحتمل أن يكون يعني بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير هذه الأمة وهو أكثرها نساء عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يكون هذا الأثر مثل الذي تقدمه من الحديثين، وهو حديث ابن عباس وهو أنه كان عنده تسع نسوة وأنه يقسم لهن إلا واحدة، وحديث أنس الذي أنه كان عنده تسع نسوة. وعلى هذا يكون هذا الحديث متفق مع الحديثين، هذا الأثر متفق مع الحديثين قبله، وأنهما كلهما يتعلقان كلها تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم.
طلب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذه الترجمة تتعلق لمن هاجر من أجل تزوج امرأة لامرأة يتزوجها. ورد في هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي هو أول حديث في صحيح البخاري، ورده في أول حديث وكرره في مواضع منها هذا الموضع. وعن عمر يرويه علقمة بن وقاص الليثي، عن علقمة يرويه محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد بن إبراهيم التيمي يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو فرد أو غريب من هذه الطريق، ما جاء إلا من هذه الطريق التي هي طريق عمر، وعمر يروي عنه علقمة، علقمة يروي عن محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد يحيى بن سعيد الأنصاري كثر الآخرون والمتلقون له، إلا فإنه من فوق يحيى لم يأتي إلا من طريق واحد، الذي هو قوله غريب من طرائق الصحيح، يعني أنه ما جاء إلا من طريق واحد، فهو ما جاء في الصحيح ولا في غيره من حديث عمر بهذا اللفظ إلا بهذا الطريق، إلى هذا الطريق الواحد إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، وهم من صغار التابعين. ثم انتشر بعد ذلك وكثر رواته وحملته عنه، وغريب جاء من طريق واحد لم يأتي لأكثر من طريق في هذه الطبقات التي هي أعلى الصحابي والتابعي وأتباع التابعين الذين كانوا فيه، لأنه في عدد من التابعين، أن علقمة هو من كبار التابعين ومنهم من قال إن له صحبة، وأما محمد بن إبراهيم فهو من ألفاظ التابعين، ويحيى بن سعيد الأنصاري من كبار التابعين، وإما أن يكون فيه صحابيان أو تابعيان أو صحابي وثلاثة تابعين، هؤلاء الثلاثة واحد من الكبار والثاني من الأوسط والثالث من الصغار كبار التابعين، وهو من غرائب الصحيح، يعني معناه الذي ما جاء إلا من طريق واحد ولا يعرف إلا من طريق واحد. أول حديث في البخاري هو هذا، وآخر حديث في البخاري كلمتان حديثتان يا الرحمن، حديثتان على اللسان، ثقيلتان في اللسان، الله بحمده سبحان الله العظيم، هذا أيضا من غرائب الصحيح. أول صحيح في البخاري حديث في البخاري، أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري، كل منهما فرد غريب ما جاء إلا من طريق واحد، فاتحة البخاري وخاتمته، فاتحته وخاتمته غريبان، يعني ما جاء إلا من طريق واحد. لهذا الفيلم اللي لما روى آخر حديث البخاري الذي رواه البخاري هو أيضا رواه وبنفس الرجال الذين، لأنه غريب قال عنه حسن صحيح غريب، يعني غريب لأنه ما جاء إلا من طريق واحد، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما العمل بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، في هذا الحديث الذي معنا لفظه العمل بالنية ولكل امرئ ما نوى، من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كان مهاجرا هجرته إنما هي لله عز وجل وللذهاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما كان الصحابة يهاجرون إلى المدينة مهاجرين إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام بدون أن يكونوا مع الرسول وفي صحبة الرسول، وأن يجاهدوا معه هجرتهم لله وفي الله ومن أجل الله، ويتبعون لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ليكونوا معه وليكونوا يجاهدون معه ويدافعون عنه عليه الصلاة والسلام. ومن كان هجرة الله ورسوله فهجرة الله ورسوله، لأن لكل من منه يتنى أن يهاجر الله ورسوله وهاجر فهجرته إلى الله ورسوله. وإن من كان هجرة لدنيا يصيبها أو امرأة ينفحها فهجرته إلى ما هاجر، هجرته إلى ما هاجر إليه، لأنه أضاف في الأول من كان هجرة الله ورسوله فهجرة الله ورسوله، من كان هجرة الله قصدا ورغبة فكذلك أيضا، يعني لو وقعت تقع كما قتلت. لكن من هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينفحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، الذي هاجر للدنيا هاجر للدنيا، والذي هاجر للزوجة هاجر للزوجة. هذا البخاري رحمه الله قال باب هجرة الرجل يتزوج امرأة، يتزوج امرأة معناها أن قصده محدد بأمر عاجل وأمر دنيوي، فمن هاجر لهذا الغرض حصل له هذا الغرض فهجرته إلى غرضه، ومن كان هجرته إلى من هاجر إليه. وما قال إلى دنيا يصيبها وإلى أمراض يتزوجها مثل ما قال بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الهجرة إلى الله ورسوله قصدا إذا حصل تنفيذها لله والرسول عليه الصلاة والسلام يعني فاتفقت البداية والنهاية. وأما هذا فليس مقصود منه الحصر في دنيا وزوجة، لهذا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، هجرته إلى ما هاجر إليه.
باب تزويج المعشر الذي معه القرآن والإسلام. في سأل ابن شعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستقصي؟ فنهانا عن ذلك.
باب تزويج المعشر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك.
وهذا ترجمة تزويج المعذر الذي ليس معه إلا القرآن والإسلام. قال فيه حديث سهل بن سعد، والحديث الذي مر قريبا في أبواب وهو في قصة الواهبة التي جاءت وهبت من سهل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لي في النساء حاجة، وكان في الحاضرين رجل فقال يا رسول الله زوجنيها، فقال هل عندك شيء تنهر إياه؟ قال لا، قال التمس اذهب التمس ولو خاتم من حديث، فاعتل لذلك وقال انه لا يجب. فسأله قال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم بسورة كذا وكذا، قال اذهب فقد زوجتك هذا ما معك من القرآن. في تزويج المعسر يعني الذي ليس عنده مال، المعسر بالمال الذي ليس عنده مال. الحديث قال ابن سعد في تزويج المعسر لأنه معسر حتى أنه لم يجد ولا ختم من حديث، لم يجد ولا ختم من حديث، ففي تزويج معسر. وأن الوصول إلى الزواج مقصود ومرغب فيه، وأنه قد يكون يعني الله تعالى يرزقهم ويحصل لهم الرزق بعد هذا الزواج، وأن المسألة لا تتوقف على يعني من كان غنيا، يمكن الذي ليس عنده شيء يتزوج، والله تعالى الرزق بيده سبحانه وتعالى يرزق من يشاء. فتزويج المعسر هذا الحديث واضح في الدلالة عليه، لأنه زوجه على أن يعلمها شيء من القرآن، وإذا فهو معسرا من حيث الناس. ثم أورد بعد ذلك حديث المسعود، المسعود يروي البخاري عن محمد بن المثنى، محمد بن المثنى هذا من صغار شيوخه الذين يعني هو أدركهم كثيرا ولقيهم كثيرا، وكانت وفاته قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، توفي قبل البخاري بأربع سنوات، وهو زميل محمد بن بشار شيخ البخاري الثاني الذي هو من صغار شيوخه أيضا، كانت وفاته أيضا مثل وفاة محمد بن المثنى في سنة 252 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. يلقب محمد المثنى الزمي، لقب الزمي محمد بن بشار لقب بن دار. كان الاثنين قيل عنهما إنهما كفرتي ريهان، كفرتي ريهان، إنهم متساويون، لأنهما اللي هو محمد بن بشار ومحمد المثنى متساويان في أمور كثيرة، ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة، واشترك في كثير من الشيوخ والتلاميذ، فصار كفرتي ريهان، يعني ما واحد يسبق الثاني، يعني مع بعض، اشترك في سنة الولادة سنة الوفاة، والشيوخ شيوخهما وتلاميذهما مشتركين في هذا وفي هذا، حتى قيل عنهما إنهما كفرتي ريهان. أما يحيى شيخ محمد البشار هذا يحيى بن سعيد الخطان، يحيى بن سعيد الخطان هذا من الجهابلة النقاد المحققون الذين يرجع إليهم في الجرح والتعديل، وهو عبد الرحمن بن مهدي أثنى عليهم البخاري رحمه الله في الثناء في الجرح والتعديل، خبرة بالرجال ومعرفة أحوال الرجال، لأنه قال إنهما إذا اتفقا على تعديل إنسان فهذا الاتفاق له وزن، يعني يؤخذ باتفاقهما، وكذلك إذا اتفق على جرح إنسان جرحهما له قيمة وزن. وهذا قال البخاري رحمه الله الزهري رحمه الله عندما ذكر الذين يرجع إليهم في الجرح والتعديل، ذكر أشخاص كثيرين مرتبين على حسب الزمان على حسب الوقت من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. ثم جاء عند يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي قال فإذا جرح إنسانا فهو لا يكاد والله يندمل جرحه، إذا جرح إنسان لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنه يعني أخاذ، وأن جرحه لا يكاد يندمل، يعني معناه أنه لا يسلم من الجرح، لأنهما دقيقان ويعني خبيران بأحوال الرجال. إذا اتفق على جرح إنسان قال فلا يكاد يندمل جرحه، إذا وثق الإنسان أنه يعتمد على فوزتهما ويعول على فوزتهما، فهو من طبقة شيوخ شيوخ البخاري، طبقة شيوخ شيوخ البخاري. هناك شيخ آخر، شخص آخر في طبقته، وقال يحيى بن سعيد أيضا والأموي، يحيى بن سعيد الأموي طبقة يحيى بن سعيد الحكام. هناك شخصان لهما يحيى بن سعيد ولكنهما في طبقة صغار التابعين، أحدهما يحيى بن سعيد الأنصاري الذي مر حديث عمر بن الخطاب الذي انتشر عنه حديث من أعلام الأنبياء، والثاني يحيى بن سعيد التيمي يقال له أبو حيان، هذا أيضا في طبقته، اثنان في طبقة متأخرة واثنان في طبقة متقدمة. ويعرف التمييز بين الاثنين، بين الاثنين المتطابقين طبقة واحدة في معرفة الشيوخ والتلاميذ. إلا بالنسبة للأنصاري لا يلتبس القطان وموه الكلالة أبل بالأنصاري، لأن هذا في طبقة صغر التابعين وهذا في طبقة المتأخرة اللي هو يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. وفي الغالب أن يحيى بن سعيد الأموي يروي عنه ابنه في آية الصحيح صحيح البخاري أنه يأتي يعني كثيرا في الرواية ابنه عنه. وإسماعيل يحيى بن سعيد الخطان هذا إسماعيل بن أبي خالد، قال أيضا من الصفات الكبار وهم الذين مثل به مسلم في مقدمة صحيحة، إنما ذكر أن المحدثين طبقات، طبقة في القمة، طبقة يعتبرون يعني الطبقة الأولى طبقات الكفار الذين هم متمكنون في الحفظ، هم غاية في الحفظ. وذكر من جملة من مثل به إسماعيل بن أبي خالد، وإسماعيل بن أبي خالد يروي عن قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم هذا قيل إنهم المخضرمين هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه هو الذي اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة. قيس بن أبي حازم يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معهم نساء، يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معهم نساء، فقالوا ألا نستخفي يا رسول الله؟ قال فأذن لهم أن ينكحوا المرأة للثوب لنكاح المتعة. هذا في الوقت الذي كان قد يحل به نكاح المتعة، ثم ذلك نزل وبقي محرما إلى قيام الساعة، بقي محرما إلى قيام الساعة. المقصود من إيراد الحديث هنا لعله من قوله ليس معنى النساء، لأنهم يعني ليس معهم نساء، ليس معهم نساء في حال غزوهم، فهم معسرون لأنهم إما لأن الواحد شاب ليس معه اشتدت حاجته، أو أنه عنده نساء ولكنه ما تيسر له أن يسافر بهن لفطره ولحاجته.
يقول كنا نغزم عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخفي؟ فنهانا عن ذلك.
وما سبق
علاقة سبق ماذا؟
لكن ورد هنا في الباب الثاني باب ما يفهم
كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك.
ألا نستخصي فنهاهم عن ذلك، يعني أنهم لا يستطيعون الزواج ويعني ليس لهم نساء، فقالوا ألا نستخصي فنهاهم عن ذلك. وحديث ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه هو الذي روى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع عنكم الباء يتزوج، أنه خاطب جماعة من الشباب أنه جاء في بعض الحديث أنه ليس لهم شيء، الشباب ليس لهم شيء يتزوجون به، وطلق عن مرة فقال يا ناس الشباب من استطاع أن يتزوج فلا يتزوج. فذلك سيأتي بحديث آخر أنه ليس لهم نساء أجلهم يتزوجوا المرأة للزوج أن يتاح المتعة غير هذا الحديث.
باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها، رواه عبد الرحمن بن عوف. وقال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخذ النبي صلى الله عليه وسلم فهاق النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصبه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وبر من سفرة، وعليه وبر من سفرة، فقال: ما هي يا عبد الرحمن؟ فقال: تزوجت الأنصارية. قال: فما سق؟ قال: وزن نواس من ذهب. قال: أو لم ولو بشاه.
وهذا فرق قول الرجل فيه ينظر أي زوجة شئت أنزل لك عنها. وهذا قال فيه حديث عبد الرحمن بن عوف، أشار في هذا إلى حديث فيه هذا اللفظ، ولكنه أورد حديث عبد الرحمن بن عوف بلفظ آخر ليس فيه أنظر، ولكن فيه أنه عرض عليه أن يناصفه أهله وماله، وهو مثل قوله أنظر أي زوجتي شئت، يعني عند زوجتين يريد أن يترك واحدا من يتزوجها، فهو أشار أتى بلفظ الترجمة بلفظ يختلف عن لفظ الحديث، ولكنه أشار بذلك إلى حديث آخر، إلى لفظ آخر عبد الرحمن بن عوف بمثل لفظ الترجمة، وساق حديثا بإسناد ومتنه ليس مطابقا للترجمة، ولكنه في معناه، لأن قوله حتى أناصفك مثل قوله انظر إحدى زوجتي ناصفه أهله، يعني يترك نصف أهله له ونصف لزوجين واحدة، فأشار بالترجمة إلى حديث بسم الله الرحمن بن عوف نفسه، وأساق حديث آخر وأساق الحديث بلفظ آخر عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، وانه لما قدم المدينه وقد اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار، فكان ان اخى بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع الانصاري، وكان سعد كثير المال، قال كما في بعض الروايات اني اكثر الانصار مالا، واني عرض عليه ان يترك إحدى زوجتيه يطبقها، إذا فرقت من عدتها يتزوجها طبعا بموافقتها إذا رغبت ووافقت، وكذلك عرض عليه أن يقاسمه ماله، فاعتذر عبد الرحمن شاكرا داعيا قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فدلوه على السوق فجعل يبيع ويشتري حتى ربح، صار يجيب الأقط ويجيب السمن قد ربح، يبيع ويشتري ويربح ويأتي بالربح، فلم يمكن إلا وقت السوق حتى تزوج عن حرية جمع مالا، تزوج فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ما في يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت عن حرية، فقال: أولم ولو بشاك، أولم ولو بشاك. المقصود من إيراد الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى الأنصار لكرمهم ونبلهم وفضلهم عرضوا على المهاجرين الذين جاءوا وقد تركوا أموالهم، تركوا أموالهم وفروا بدينهم أموالهم وأهليهم هناك، عرضوا عليهم أن يناصبوهم الأموال وأن يتركوا بعض نسائهم ليطلقوها، ويطلقها الواحد منهم على أن يتزوجها المهاجر الذي يرغب ذلك.
باب ما يكره من التبدل والقصاء. وقال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: أخبرنا ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.
هذا هذا شرعنا يا باب ما يكره من التبتل وال من التبتل والاختصار ما هو يكره من التبتل والاختصار ورد في ذلك والاختصار ما يكره من التبتل والاختصار يقول الإنسان يقضي نفسه بأن يعني يقطع يعني يسل أنبيين أنبيين لرجين حتى لا يكون له الحاجة في النساء. فعثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو من المهاجرين الأولين وهو لما مات في أول الأمر في سنة الثانية من الهجرة كان المظلم التبتل والتبتل هو الانقطاع للعبادة وترك الزواج وترك التمتع الدنيا بعينها وأن من أجل البعد عن الشهوة يختفي يقطع الكفين في حتى لا يكون له حاجة إلى النساء. فرد عليه ذلك لم يجبه قال ولو أذن له لخفينا لو أذن له لخفينا حتى لا يحصل الاشتغال حتى لا يحصل حتى يحصل جد الاجتهاد في العبادة.
وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون ولو أجازله التبتل لاقتصينا. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله كنا نعبد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستقصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن نمسح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
هذا هو حديث من الحوض الذي سبق عن مرة لكنه جاء من طريق موقع وفيه ذكر بإذن لهم يعني المرأة بالثوب قال إن يرضون عن السلام وليس لهم بالثوب وليس لهم شيء ليس لهم شيء يعني يتزوجون به ليس لهم دين له قيمة فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتزوج المرأة بمرأة للزوج يعني مساحة مضعة وكان هذا في أول الأمر يعني قبل أن ينسخ وبعد ذلك نسخ حر وحرام إلى يوم القيامة إن النكاح لما يكون لرغبة وبدون تأجيل يتزوج طاغبا ليس لتحليل ولا لتأجيل ليس لأجل معين ثم إذا انتهى الأجل انتهى الزواج أنما يتزوج يفرق منه عن الموت أو الطلاق الموت أو رغبته عنها ويطلقها. أما أن ينتهى إلى زمن معين كذا الشهر أو أسبوع فهذا كان مباحا في أول الأمر ولكنه بعد ذلك حرم ونسخ وبقي حراما الى يوم القيامه. وهذا كان عمر بن الخطاب عنه وهو يقول انه من يعاقب ويحب من يتزوج او من ينفع نكاح المتعه لانه هذا امر نسخ بقي محرما المقدم عليه مقدما على امر الحرام بل الزواج هو للتأبيد لا يفرق بينهم إلا الموت أو الطلاق إذا رغب عنها وأراد أن يطلقها. وأما أن يكون زواج لأسبوع أو لشهر أو لشهرين وبعدين يأتي الأجل في الزواج فهذا كان مباح في أول أمر ثم بعد ذلك
الآية ماذا يقول عليها الآية
ثم ذكر الآية الحديث طيبة ما حد الله يعني اللي هو التبتل يكونهم ينقطعون عن الدنيا وعن ملذاتها وعن الاستمتاع بها فنهوا عن ذلك وعن لا يحرم طيبات ما حل الله لهم وأن يتركوها يضروا بأنفسهم فإن يكون هناك توسط واعتدال الأمور، لا إفراط ولا تفريط.
كان المشاجرة المتعب عن محرمة من مسعودة يقول الشيخ من فلا يرى المتعب هم واحد، يقول الشيخ من فلا يرى المتعب يقول على الله بلغه التحريب
يمكن هل إذا كان معروف الله عنه حتى يقول الإشعار عنه هذا الشيء أيضا جاء عنه أنه رجع.
وقال أصدق أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نشر العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك وسكت عني، ثم قلت مثل ذلك وسكت عني، ثم قلت مثل ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما عند الأوق واختش على ذلك أوذر.
هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه هو أن يقول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ولا أجد ما تزوج به النساء فهل أختصي؟ ثم عاد الذكر بعد ثلاثة قال أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه
قال
يا أبا هريرة جف القلب بما عند الأوق
يا أبا هريرة جف القلب بما عند الأوق أختصي على ذلك أوذر. المفهوم هذا أنه ثبت قضاء الله وقدر في كل ما هو كائن وفي كل ما هو واقع وأن الذي قدر لك كائن لك فاختصي على ذلك أوذر. ليس المقصود الأمر بالإذن بأخذ الاختصار أنه تخيير بين أن يختصي أو لا يختصي، إنما هذا يعني بيان بأن المقدر كائن وأن سواء اختصى أو لم يختصي فالمقدر كائن وليس إذنا بالاختصاء. بل هذا من جنس قوله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس مع ذلك أنه تخيير بين الإيمان والكفر، لأن هذا تهديد تخويف، وأن هذا الذي طلبه لا يصلح أن يطلب، إنما الإنسان إما أن كان يستطيع يتزوج وإلا فإنه يصدق ولا يختصي، لأن الإنسان إذا اختصى لكونه غير واجد فقد يجد بعد ذلك فيحتاج إلى نفسه فلا يستطيع أن يتداخل، لأن هذا ليس باليد، اختفى ثم وجد عنده بعد ذلك سبب الزواج وهو المال لا يستطيع أن يتزوج لأنه قضى على المادة التي يكون فيها الزواج، ولكن إذا صبر وعفى نفسه وصبر وكذلك فعل ما أرسل له صلى الله عليه وسلم من الصيام فإن ذلك فيه الفائدة الكبيرة. وقد يقدر الإنسان ويكون عنده المال فيتزوج، أما إذا اختصى إذا قدر ما يستطيع الزواج على كنت هجين على نفسه. وإذا فقوله اختص على ذلك أغيار ليس المقصود منه ترخيص تخيير بين هذا وهذا، وإنما هو بيان أن ما قدر كائن وأنه لا ينفع الإنسان أن يقدم على مثل هذا، لأنه قد يقدم عليه ويضر نفسه، قد يكون قدم عليه بسبب الفقر والله تعالى قد يغنيه.
باب نكاح الأبشار. وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس بن عائشة لمن عند النبي صلى الله عليه وسلم ذكر غيرته. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أنزل بنا ووجدت شجرا لم ينزل منها بأيها كنت تنزع بعيرك؟ قال بدت لم ينزع منها. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها.
وهذه الترجمة ويقول البخاري باب التزوج الأبكار أرد فيها كلام ابن عباس مع عائشة وأن أهل لم يتزوج بكرا غيرك وهذا قطعة من الحديث كان يخاطب به أم المؤمنين صلى الله عنها وأرضاها. وأورد بعد ذلك أيضا حديث عائشة وهي المثال الذي ضربته والذي ينطبق عليها دون غيرها من أمهات المؤمنين وأنه عليه الصلاة والسلام كل نساء اللاتي تزوجهن وهن ثيبات ولم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عليها إلا بعد وفاتها لم يتزوج عليها إلا بعد وفاتها بعد مدة طويلة وفي الكبر ومع ذلك كان يتزوج بالسيبات لأنه على الأسلام زواجه لسكن من أجلها كان أسلام هو تلقي العلم عنه وتلقي السنة عنه على الأسلام ثم أيضا مراعاة أحوال من يصاهرهم ومن يتزوج منهم وكونه يتجوز في قبائل وفي يتجوز في بطون مختلفة لذلك فائدة المصلحة في الدعوة والمصلحة في الدعوة إلى الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما كان همه الدنيا يتمتع بها إنما كان همه نشر دين الله عز وجل وتبليغ رسالة الله عز وجل. فهذا الزواج وهذه الزيجات التي حصلت منه إنما كان في حكم من أجلها أخذ العلم ونشر الدعوة وكون أمهات المؤمنين يتلقين عنه ويأخذن عنه ويبلغن عن السنن والعلم الذي يتلقينه عنه عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عدي
ثم إنه على الفضل مع قلله من الدنيا وكونه يأمر عليه الشهر والشهران ليس في بيته إلا التمر والماء وليس عندهم طعام يأكلون لا يطبخون لا يوقدون نارا لأنه ليس عندهم طعام. والله عز وجل أقدره على النساء وعلى كونه يقضي حاجتهن ويعفهن من هذا العدد الكبير عنده عليه الصلاة والسلام مع أن القوة في الجماع فالغالب أنه ما تأتي من الأكل المتمتع بالدنيا ولا كان متمتعا على الصلاة والسلام بالدنيا وكان متقشفا وكان متقللا كان يمضي عليه الوقت الطويل وليس في بيته إلا التمر وأحيانا لا يكون في بيته التمر حتى لما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها جاءت امرأة ومعها بدلة ثانية لها تسأل فلم تجد في بيتها إلا تمرة واحدة فأعطتها إياها شقتها بين يديها وأعطت كل واحدة منها يعني قطعة فكان متقللا من الدنيا عليه الصلاة والسلام ورغب عنها ولم يرد أن تأتيه الدنيا ولو أرادها لأتته عليه الصلاة والسلام ولكنه كان متقللا وكان هذا شأنه. وهذا النساء العدد الكبير من النساء الله تعالى أقدره على قضاء فقرهن قضاء حاجتهن والقسم بينهن مع عدم وجود الأسباب التي تقتضي القدرة على الجماع وهي الأكل. ولهذا سبق أن مر بأبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يجد القدرة على الزواج أن يصوم لأن الصيام يقلل الشهوة ولأن كثرة الأكل تأتي بالشهوة وقلة الأكل تخففها ويقللها والرسول صلى الله عليه وسلم قليلا من أكل والله تعالى أقدره على ذلك عليه الصلاة والسلام.
فقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فاكشفها فإذا هي أنت فأقول ليكن هذا من عند الله يمضي.
هذا الحديث هو يتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أنه كان أري صورتها في قطعة من حرير أنه كان يأتيه الملك يأتيه جبريل في بعض الروايات وكان يأتيه بها ويعني في قطعة من حرير فينظر إليها وإذا هي نفس عائشة الذي أريها إياها في هذا القطعة من الحرير هي نفس عائشة التي كان يراها ويشاهدها مع يعني مع أبيها وعند أهلها وكان كثير الاتصال بهم وكان يأتيهم كل يوم يدخل بيت أبي بكر كما سبق مرة في الأحاديث أنه يتردد عليهم في النهار كان يأتيهم كل يوم قال يعني أن يمضي يوم إلا وقد جاءهم فهو يعرفها وقد أريها عليه الصلاة والسلام.
باب تزويج السيدات. فقالت أم حبيبة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرفن علي بناتكن ولا أخواتكن. فقال حدثنا أبو النعمان
لا تعرفن علي لا تعرفن علي
لا تعرفن علي بناتكن ولا أخواتكن. فقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر عن جابر بن عبد الله قال قبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير لي يقطو فلحقني راكب من خلفي فنخش بعيري بعنسة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما كانت القراء كأجود ما كانت راء من الجبل فتعجلت على بعير لي تطوف فلحقني راكب من خلفي فنخش بعيري بعنسة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الجبل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يعجلك. قلت حديث عهد العرش. قال أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فهلا جارية تلاعبك وتلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلى العشاء لكي تنبسط الشعيبة وتستعد المغيبة.
ثم أورد حرم الله باب زواج السيدات وأورد فيه قطعة من حديث عائشة حديث سلمة لا تعرضن علي بناتكن وأخواتكن. محل الشاهد من قوله بناتكن لأنه يخاطب النساء ويعني بناته يعني معناه أنهن لهن بنات من غيره هو تزوج سيدات ويخاطبهن ويقول لا تعرون علي بناتكن لا تعرون علي بناتكن يعني بناتهن اللاتي من أزواج قبله فلا يجمع فلا يتزوج الرجل بنت زوجته فهو نهاهن أن يعرون عليه بناتهن وأخواتهن. إذا محل الشاهد من تزوج السيدات كونه قال لا تعرون علي بناتكن ويخاطب النساء يخاطب النساء ويعني من لا ترى من البنات بناتهن بناتهن لهن معناه انه متزوجات ولهن بنات ممن كان قبلهم من الازواج. اذن هو الرسول متزوج بثيبات الرسول متزوج بثيبات لانه خاطبهن لئلا يعرون عليه بناتهن انهن لا يصلحن له. هذا هو المقصود من ايراد هذه القطعه من الحديث الذي سياتي. ثم أورد حديث عبد الرحمن بن عبد الجابر رضي الله عنه الذي سبق أن مر ذكره كثيرا الحديث مر مرارا وتكرارا عند البخاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان يمشي على جبل الطفوف يعني بطيء الجري بطيء الحركة فنفسه الرسول صلى الله عليه وسلم من ورائه فانطلق كأجود ما أنت راعي من الجماد. فالتفت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: ما يعجلك؟ فقال: إني قد تزوجت. فقال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيب. قال: فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ومقصود وهذا هو المقصود من الحديث، لأن بكر إلى أن جابر تزوج ثيبا، أن جابر تزوج ثيبا، إنما تزوجها لأن أباه توفي وعنده أخوات، فهو أراد أن يتزوج ثيبا عندها خبرة ومعرفة حتى تساعد أخواته فيما اشتهن وفي العناية بهن، وما أراد أن يأتي بفكر صغيرة مثلهن جاهلة مثلهن، وإنما أراد أن يأتي بواحدة لها خبرة، فعاثر مصلحة أخواته على مصلحته، قدم مصلحة أخواته على مصلحته لأن يتزوج بكرا، لأن مصلحتي أن تزوج بكرا ومصلحة أخواتي أن تزوج ثيبا، فتزوج ثيبا وآثر مصلحة أخواته على مصلحته رضي الله عنه وأرضاه.
وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبان قال حدثنا محارب قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول: تزوجت تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزوجت؟ فقلت: تزوجت ثيبا. فقال: ما لك وللعبارة ولعابها؟ فذكرت ذلك لعمرو بن دينار فقال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا جارية تلاعبها وتلاعبك؟
قال في آخر الحديث الأول: أمهل حتى تدخل ليلة أي عشاء لكي تنطلق الشعيرة تهدى المغيب. نعم، لكن هذا سبق مرة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نهاهم أن يطلقوا ليلة، وإنما يعني يأتون عادة في أول الليل أو يعني مغرب أو يأتون في الضحى يعني حتى تنكسر الشعيرة الزوجات وتستحج المغيبة التي قال عنها زوجها فهي زوجها لا يأتيها مفاجئة الليل يطرقه عليه.
باب تزويج الصغار من الكبار صغير. قال حدثنا أبو طالب يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن حروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال له: أنت أخي في دين الله وكتابك وهي لي حلال.
وهذا الحديث يتعلق بتزوج الصغار من الكبار في السن، تزوج المرأة الصغيرة على رجل كبير فوقها في السن ويتجاوزها في السن. وأورد فيه حديث زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة، وأنها لما خطبها من أبي بكر قال: أنت أخي. قال: أنا أخوك في الإسلام وهي لي حلال، هي لي حلال. فتزوجه إياها وهي صغيرة سن، كان عقد عليها وهي ابنة سبع ودخل بها وهي ابنة تسع رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ودال على ما ترجم له البخاري من تزوج الكبير الصغيرة.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كثرة النساء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب كثرة النساء. والمقصود من ذلك البيان أن كثرة النساء جاءت به هذه السنة، أي جاءت به الشريعة، شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان عنده عدد من النساء، وقد شرع لهذه الأمة أن تتزوج بعدد لا يتجاوز أربعا، وهذا العدد الذي يحصل أو التعدد الذي يحصل فيه فوائد عظيمة، من أجلها وأعظمها وجود النسل وكثرة الأولاد الذين فيهم أو يحصل بهم مكاثرة تتكلم لأمته يوم القيامة. فالكثرة، كثرة النساء، ينتج عنها كثرة الولد الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأنه يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس، وقد مر بالأمس، وأنه لما كان في سرف وكانوا يدفنون أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، فقال: إنها زوجة نبيكم، وإذا حملتم حملتموها فلا تجعزعوها ولا تزحزحوها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تسع نسوة يقسم بينهن إلا لواحدة، يقسم لهن إلا لواحدة، يعني يقسم لثمان والثامنة لا يقسم لها، وهي سودة بنت جمعة رضي الله عنها، فقد وهبت نوبتها لعائشة رضي الله تعالى عنها. المقصود من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام معه تسع نسوة، وأنه توفي وعنده تسع نسوة، وكان قبل ذلك تزوج باثنتين، وماتت إحداهما في مكة وهي خديجة رضي الله عنها، والثانية بالمدينة وهي زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، وتسع تزوجهن بعد ذلك، وتسع تزوجهن سوى هاتين، ومات وهن في عصمته رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ثم أورد بعد ذلك حديث أنس بن مالك، وأنه كان عنده تسع نسوة في آخر أمره، وهذا هو العدد الذي مات عنه من النساء، لأنه كان يطوف عليهن في ليلة واحدة، أنه كان يطوف عليهن في ليلة واحدة. معنى هذا فيه الترجمة الشاهد لما ترجم له ترجم به، وهو كثرة النساء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا النساء. وقد عرفنا في الدرس الفائت أن هذه الكثرة التي اختص بها عليه الصلاة والسلام دون الأمة، أن الأمة ليس لها أن تتجاوز أربعا، أن ذلك لحكم وفوائد، من أجلها وأعظمها أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بالشرع، ومعلوم أن الشرع والسنة إنما هي أقواله وأفعاله وتقريراته، فكثير من الأعمال تكون في البيوت، وخاصة بأعمال البيت، وخاصة بعلاقته بزوجات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. هذه الكثرة التي حصلت من فوائدها أنهن يتلقين السنن ويتلقين العلم وينشرن ذلك، وهذا هو الذي قد حصل، لأن كل واحدة منهن رضي الله عنها وأرضاها نقلت حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان أكثرهن عائشة رضي الله عنها، أكثرهن حديثا، أكثرهن رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي تعدد الزوجات عنده حكم كثيرة، من أجلها وأعظمها تلقي العلم والهدى، وتلقي السنن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، في أموره الخاصة التي لا يطلع عليها إلا أهل بيته.
قال هل كان يطوف عن سعيه في ليله واحده وله تسع نسوه؟ فقال لخليفه حدثنا يزيد بن
هلال. ثم ذكر بعد ذلك طريقه اخرى اتى بها من اجل ان قتاده في الطريقه الاولى اتى بالعنعنه في الروايه عن انس، واما في الطريقه الثانيه فهي تصريحه بالسماع من انس.
وقال حدثنا علي بن الحكم وقال حدثنا علي بن الحكم الانصاري قال حدثنا ابو عوانه عن رقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن خيب عن سعيد بن جبير قال قال لابن عباس قال لي ابن عباس هل تزوج؟ قلت لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.
هذا الحديث وهذا الأثر عن ابن عباس روي عن سعيد بن جبير رحمه الله، وأن سأل ابن عباس سهل بن جبير هل تزوج؟ قال لا. قال فتزوج فإن خير هذه النساء. وهذا الحديث أو هذا الأثر يحتمل أن يكون المراد الخيرية يعني الفضل للأمة ولأحد الأمة، وأن من تزوج نساء كثيرات من أجل الفوائد التي تترتب على ذلك من ناحية كثرة الولد، كثرة من المسلمين الذين يتحذرون من قلبه، وفي ذلك حصول ما رغب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه من ما حس به على الزواج، هو ما ينتج عنه من كثرة الولد. فقال تزوج الوجود الولود فإني مكافر بكم الأمر يوم القيامة. إذا تزوج واحدة أو أكثر وحصل بسبب ذلك كثرة الولد فإنه يحصل منه هذا الذي أرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا يحصل له من يستفيد منه بعد وفاته، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع له أو ولد صالح يدعو له. ويحتمل أن يكون ابن عباس رضي الله عنه إنما عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الخيرية، لأن خير هذه الأمة يعني رسولها أكثرها نساء، فهو أكثر هذه الأمة نساء، لأنه ليس هناك أحد يتزوج في هذا المقدار الذي تزوجه رسول الله عليه وسلم. هذه الأمة الله تعالى أباح لنبيها أن يتزوج العدد الذي عند الأربع، وهي قصرها على أربع فأقل. فإذا قوله فإن خير هذه الأمة يمكن أن يكون يعني به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنبي هذه الأمة هو خيرها، بل هو خير الأنبياء جميعا عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الخيرية يحتمل أن يكون المراد بها من يكثر من تزوج النساء من أجل كثرة الولد ومن أجل ما يحصل من كثرة النسل، ويحتمل أن يكون يعني بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير هذه الأمة وهو أكثرها نساء عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يكون هذا الأثر مثل الذي تقدمه من الحديثين، وهو حديث ابن عباس وهو أنه كان عنده تسع نسوة وأنه يقسم لهن إلا واحدة، وحديث أنس الذي أنه كان عنده تسع نسوة. وعلى هذا يكون هذا الحديث متفق مع الحديثين، هذا الأثر متفق مع الحديثين قبله، وأنهما كلهما يتعلق كلها تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم.
طلب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمل بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله،
فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذه الترجمة تتعلق بمن هاجر من أجل تزوج امرأة يتزوجها. ورد في هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي هو أول حديث في صحيح البخاري، ورده في أول حديث وكرره في مواضع منها هذا الموضع. وعن عمر يرويه علقمة بن وقاص الليثي، عن علقمة يرويه محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد بن إبراهيم التيمي يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو فرد أو غريب من هذه الطريق، ما جاء إلا من هذه الطريق التي هي طريق عمر، وعمر يروي عنه علقمة، علقمة يروي عن محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد يحيى بن سعيد الأنصاري كثر الآخرون، كثر الآخرون والمتلقون له، إلا فإنه من فوق يحيى لم يأتي إلا من طريق واحد، الذي هو قوله غريب من قرائه الصحيح، يعني أنه ما جاء إلا من طريق واحد، فهو ما جاء في الصحيح ولا في غيره من حديث عمر بهذا اللفظ إلا بهذا الطريق إلى هذا الطريق الواحد إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، وهم من رجال التابعين. ثم انتشر بعد ذلك وكثر رواته وحملته عنه، كثر رواته وحملته عنه، وهو غريب جاء من طريق واحد لم يأتي لأكثر من طريق في هذه الطبقات التي في أعلاه الصحابي والتابعي وأتباع التابعين الذين كانوا فيه، لأنه في عدد من التابعين، عدد من التابعين، لأن علقمة هو من كبار التابعين ومنهم من قال إن له صحبة، وأما محمد بن إبراهيم فهو من ألفاظ التابعين، ويحيى بن سعيد الأنصاري من كبار التابعين، وإما أن يكون فيه صحابيان وإما وتابعيان أو صحابي وثلاثة تابعين، هؤلاء الثلاثة واحد من الكبار والثاني من الأوسط والثالث من الصغار، صغار التابعين. وهو من غرائب الصحيح، يعني معناه الذي ما جاء إلا من طريق واحد ولا يعرف إلا من طريق واحد. أول حديث في البخاري هو هذا، وآخر حديث في البخاري وكلمتان حبيبتان للرحمن، حبيبتان على اللسان فقيلتان في اللسان الله بحمده الله العظيم، هذا أيضا من غرائب الصحيح. أول صحيح في البخاري حديث أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري كل منهما فرد غريب ما جاء إلا من طريق واحد، ما جاء إلا من طريق واحد، فاتحة البخاري وخاتمته، فاتحته وخاتمته غريبان، يعني ما جاء إلا من طريق واحد. لهذا الترمذي لما روى آخر حديث البخاري الذي رواه البخاري هو أيضا رواه وبنفس الرجال الذين لأنه غريب، قال عنه حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب، يعني غريب لأنه ما جاء إلا من طريق واحد، ما جاء إلا من طريق واحد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، في هذا الحديث الذي معنا لفظه العمل بالنية ولكل امرئ ما نوى، من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كان مهاجرا هجرته إنما هي لله عز وجل وللذهاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما كان الصحابة يهاجرون إلى المدينة مهاجرين إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام بدون أن يكونوا مع الرسول وفي صحبة الرسول وأن يجاهدوا معه، هجرتهم لله وفي الله ومن أجل الله، ويتبعون لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ليكونوا معه وليكونوا يجاهدون معه ويدافعون عنه عليه الصلاة والسلام، ومن كان هجرة الله ورسوله فهجرة الله ورسوله. لأن لكل من منه وكان أن يهاجر الله ورسوله وهاجر فهجرته إلى الله ورسوله. وإن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينفحها فهجرته إلى ما هاجر هجرته إلى ما هاجر إليه، لأنه أضاف في الأول من كان هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، من كان هجرته الله قصدا ورغبة فكذلك أيضا، يعني لو وقعت تقع كما قتلت. لكن من هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينفحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، الذي هاجر للدنيا هاجر للدنيا، والذي هاجر للزوجة هاجر للزوجة. هذا البخاري رحمه الله قال باب هجرة الرجل يتزوج امرأة، يتزوج امرأة معناها أن قصده محدد بأمر عاجل وأمر دنيوي، فمن هاجر لهذا الغرض حصل له هذا الغرض فهجرته إلى قرضه، ومن كان هجرته فهجرته إلى ما هاجر إليه. وما قال إلى دنيا يصيبها وإلى أمراض يتزوجها مثل ما قال بالنسبة للأجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الهجرة إلى الله ورسوله قصدا إذا حصل تمثيلها لله والرسول عليه الصلاة والسلام يعني فاتفقت البداية والنهاية. وأما هذا فليس المقصود منه الحصر في دنيا وزوجة، ولهذا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، هجرته إلى ما هاجر إليه.
باب تزويج المعشر الذي معه القرآن والإسلام. في سأل ابن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستقصي، فنهانا عن ذلك.
باب تزويج المعشر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخفي، فنهانا عن ذلك.
وهذا ترجمة تزويج المعشر الذي ليس معه إلا القرآن والإسلام. قال فيه حديث سهل بن سعد، هو الحديث الذي مر قريبا في أبواب، وهو في قصة الواهبة التي جاءت وهبت من سهل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لي في النساء حاجة، وكان في الحاضرين رجل فقال يا رسول الله زوجنيها، فقال هل عندك شيء تنهر اياه؟ قال لا. قال التمس اذهب التمس ولو خاتم من حديد، فاعتل لذلك وقال انه لا يجب. فساله قال هل تحفظ شيئا من القران؟ قال نعم بسوره كذا وكذا. قال اذهب فقد جوزتك هذا منعك من القران. في تزويج المعسر يعني الذي ليس عنده مال، المعسر بالمال الذي ليس عنده مال. حديث سهل بن سعد في تزويج المعسر لأنه معسر، حتى أنه لم يجد ولا ختم من حديث، لم يجد ولا ختم من حديث، ففي تزويج المعسر. وأن الوصول إلى الزواج مقصود ومرغب فيه، وأنه قد يكون يعني الله تعالى يرزقهم ويحصل لهم الرزق بعد هذا الزواج، وأن المسألة لا تتوقف على يعني من كان غنيا، يمكن الذي ليس عنده شيء يتزوج، والله تعالى الرزق بيده سبحانه وتعالى يرزق من يشاء. فتزويج المعسر هذا الحديث واضح في الدلالة عليه، لأنه زوجه على أن يعلمها شيئا من القرآن، وإذا فهو معسر من حيث الناس. ثم أورد بعد ذلك حديث المسعود، المسعود يروي البخاري عن محمد بن المثنى أحمد المثنى هذا من صغار شيوخه الذين يعني هو أدركهم كثيرا ولقيهم كثيرا، وكانت وفاته قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، وفاة قبل البخاري بأربع سنوات، وهو زميل محمد بن بشار شيخ البخاري الثاني الذي هو من صغار شيوخه أيضا، كانت وفاته أيضا مثل وفاة محمد المثنى بسنة 252 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. يلقب محمد المثنى الجمل، لقب الجمل محمد بن بشار لقب بن دار. كان الاثنين قيل عنهما إنهما كفرتي ريهان إنهم متساويون، لأنهما اللي هو محمد البشار ومحمد المثنى متساويان في أمور كثيرة، ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة، واشترك في كثير من الشيوخ والتلاميذ، فصار كفرتي ريهان، يعني ما واحد يسبق الثاني، يعني مع بعض اشترك في سنة الولادة سنة الوفاة، والشيوخ شيوخهما وتلاميذهما مشتركين في هذا وفي هذا، حتى قيل عنهما انهما كفرتي ريهان. اما يحيى شيخ محمد بن بشار هذا يحيى بن سعيد الخطان، يحيى بن سعيد الخطان هذا من الجهابلة النقاد المحققون الذين يرجع اليهم الجرح والتعديل، وهو عبد الرحمن بن مهدي اثنى عليهما البخاري رحمه الله في الثناء في الجرح والتعديل، خبره بالرجال ونعرفه في احوال الرجال، لانه قال انهما اذا اتفقا على تعديل انسان فهذا الاتفاق تعوجه، يعني فيؤخذ باتفاقهما، وكذلك إذا اتفق على جرح إنسان جرحهما له قيمة وزنه، وهذا قال البخاري رحمه الله الزهري رحمه الله عندما ذكر الذين يرجع إليهم في الجرح والتعديل، ذكر أشخاص كثيرين مرتبين على حسب الزمان على حسب الوقت من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. ثم جاء عند يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي قال فإذا جرح إنسانا فهو لا يكاد والله يندمل جرحه، إذا جرح إنسان لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهم أنه يعني أخاب وأن جرحه لا يكاد يندمل، يعني معناه أنه لا يسلم من الجرح، لأنهما دقيقان ويعني خبيران بأحوال الرجال، إذا اتفق على جرح الإنسان قال فلا يكاد يندمل جرحه، إذا وثق الإنسان أنه يعتمد على فوزتهما والعول على فوزتهما، فهو من طبقة شيوخ شيوخ البخاري، طبقة شيوخ شيوخ البخاري. هناك شيخ آخر شخص آخر في طبقته وقال يحيى بن سعيد أيضا والأموي، يحيى بن سعيد الأموي طبقة يحيى بن سعيد الخطان. هناك شخصان لهما يحيى بن سعيد ولكنهما في طبقة صغار التابعين، أحدهما يحيى بن سعيد الأنصاري الذي مر حديث عمر بن الخطاب الذي انتشر عنه حديث من أعلام الرياض، والثاني يحيى بن سعيد التيمي يقال له ابو حيان، هذا ايضا في طبقته، اثنان في طبقه متاخره واثنان في طبقه متقدمه، ويعرف تمييز بين الاثنين بين الاثنين المتطابقين طبقه واحده في معرفه الشيوخ والتلاميذ. الا بالنسبة للأنصاري لا يلتبس القطان وموي كلاله أبل الأنصاري، لأن هذا في طبقة صغار التابعين وهذا في طبقة متأخرة اللي هو يحيى من سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. وفي الغالب أن يحيى بن سعيد الأموي يروي عنه ابنه في الصحيح صحيح البخاري أنه يأتي يعني كثيرا من رواية ابنه عنه. وإسماعيل يحيى بن سعيد الخطان هذا إسماعيل بن أبي خالد قال أيضا من الصفات الكبار وهم الذين مثل به مسلم في مقدمة صحيحة إنما ذكر أن المحكمين طبقات طبقة من القمة طبقة من يعتبرون يعني الطبقة الأولى طبقات الكفار الذين هم متمكنون في الحفظ هم غاية في الحفظ وذكر من جملة من مثل به إسماعيل بن أبي خالد وإسماعيل بن أبي خالد يروي عن قيس بن أبي حازم قيس بن أبي حازم هذا قيل إنهم المخضرمين هم الذين أدركوا الجهل والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام وقيل إنه هو الذي اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة قيس بن أبي حازم يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وأنهم كانوا معنا كانوا يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معهم نساء يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معهم نساء فقالوا ألا نستخفي يا رسول الله قال فأذن لهم أن ينكحوا المرأة للثوب لنكاح المتعة هذا في الوقت الذي كان قد يحل به نكاح المتعة ثم ذلك نزح وبقي محرما إلى قيام الساعة بقي محرما إلى قيام الساعة المقصود من إرادة الحديث هنا لعله من قوله ليس معنى النساء لأنهم يعني ليس معهم نساء ليس معهم نساء في حال غزلهم فهم معسرون لأنهم إما لأن الواحد شاب ليس معه اشتدت حاجته أو أنه عنده نساء ولكنه ما تيسر له أن يسافر بهن لفقره ولحاجته
يقول كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخفي فنهانا عن ذلك
وما سبق
عن لوقت السبق ما
لكن ورد هنا في الباب الثاني باب ما يفهم
كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك
ألا نستخصي فنهاهم عن ذلك يعني أنهم لا يستطيعون الزواج ويعني ليس لهم نساء فقالوا ألا نستخصي فنهاهم عن ذلك وحديث ابن عباس رضي الله عنه هو الذي روى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنكم الباب ليتزوج عن الجمزاء أن خاطب جماعة من الشباب أنه جاء في بعض الحديث أنه ليس لهم شيء الشباب ليس لهم شيء يتزوجون به كما طلق عن مرة فقال لا ينعك الشباب ما يستطيع أن يتزوج فلا يتزوج فذلك سيأتي بحديث آخر أنه ليس لهم ليس لهم نساء لأجلهم أن يتزوجوا مرة بالزوج النكاح المتعة غير هذا الحديث
باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها رواه عبد الرحمن بن عوف وقال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصبه أهله وماله فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فأتى السوق فربح شيئا من حقة وشيئا من سمن فربح شيئا من ناقة وشيئا من شمل، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وبر من صفرة فقال: ما هي يا عبد الرحمن؟ فقال: تزوجت الأنصارية. قال: فما سق؟ قال: وزن نواس من ذهب. قال: أولم ولو بشاه.
وهذا فرق قول رجل فيه ينظر أي زوجة هي شئت أنزل لك عنها. وهذا قال فيه حديث عبد الرحمن بن عوف، أشار في هذا إلى حديث فيه هذا اللفظ، ولكنه أورد حديث عبد الرحمن بن عوف بلفظ آخر ليس فيه أنظر، ولكن فيه أنه عرض عليه أن يناصفه أهله وماله، وهو مثل قوله أنظر أي زوجتي شئت، كان عنده زوجتين ويريد أن يترك واحدة من يتزوجها، فهو أشار أتى بلفظ الترجمة بلفظ يختلف عن لفظ الحديث، ولكنه أشار بذلك إلى حديث آخر، إلى لفظ آخر عبد الرحمن بن عوف بمثل لفظ الترجمة، وساق حديثا بإسناد ومتنه ليس مطابقا للترجمة ولكنه في معناه، لأن قوله حتى أناصفك مثل قول انظر إحدى زوجتي ناصفه أهله، يعني يترك نصف أهله له ونصف لزوجين واحدة، فأشار بالترجمة إلى حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه، وأساق حديثا آخر وأساق الحديث بلفظ آخر عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وأنه لما قدم المدينة وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكان أن آخى بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد كثير المال، قال كما في بعض الروايات أني أكثر الأنصار مالا، وإني عرض عليه أن يترك زوجتيه يطبقها إذا فرغت من عدتها يتزوجها طبعا بموافقتها إذا رغبت ووافقت، وكذلك عرض عليه أن يقاسمه ماله، فاعتذر عبد الرحمن شاكرا داعيا قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فدلوه على السوق فجعل يبيع ويشتري حتى ربح، صار يجيب الأقط ويجيب الثمن قد ربح، يبيع ويشتري ويربح ويأتي بالربح، فلم يمسك إلا وقت يكون حتى تزوج عن خارجه جمع ماله وتزوج، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر الطيب، قال له: ما في يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت عن خارجه، فقال: أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. المقصود من إيراد الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى الأنصار لكرمهم ونبلهم وفضلهم عرضوا على المهاجرين الذين جاءوا وقد تركوا أموالهم، تركوا أموالهم وفروا بدينهم أموالهم وأهليهم هناك، عرضوا عليهم أن يناصبوهم الأموال وأن يتركوا بعض نسائهم ليطلقوها، ويطلقها الواحد منهم على أن يتزوجها المهاجر الذي يرغب ذلك.
باب ما يكره من التبدل والخصاء. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا.
هذه الترجمة هي باب ما يكره من التبتل وال من التبتل والاختصاص، باب ما يكره من التبتل والاختصاص، ورد في ذلك والاختصاص، باب ما يكره من التبتل والاختصاص، يقول الإنسان يقضي نفسه بأن يعني يقطع يعني يسل أنبيه لردين حتى لا يكون له الحاجة في النساء. فعثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو من المهاجرين الأولين وهو لما مات في أول الأمر في سنة الثانية من الهجرة كان من المسلم التبتل، والتبتل هو الانقطاع للعبادة وترك الزواج وترك التمتع الدنيا بعينها، وأن من أجل البعد عن الشهوة يختفي يقطع الكفين في الكفين حتى لا يكون له حاجة إلى النساء. فرد عليه ذلك أن لم يجبه، قال ولو أذن له لخفينا، لو أذن له لخفينا حتى لا يحصل الاشتغال، حتى لا يحصل جدول الاجتهاد في عبادة.
وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون ولو أجازله التبتل لاقتصينا. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال عن عبد الله كنا نرسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستقصي، فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن نمسح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
هذا هو حديث من الحروب الذي سبق عن مرة لكنه جاء من طريق أخرى وفيه ذكر بإذن لهم يعني في المرأة بالثوب. قال إنهم يرضون عن الكلام وليس لهم نساء وليس لهم شيء، ليس لهم شيء يعني يتزوجون به، ليس لهم له قيمة. فأذن لهم النبي عليه السلام بأن يتزوج المرأة بمرأة بالثوب يعني تتاح المتعة، وكان هذا في أول الأمر يعني قبل أن ينسخ. وبعد ذلك نسخ حر وحرام إلى يوم القيامة. إنما النكاح إنما يكون لرغبة وبدون تأجيل، يتزوج راغبا ليس لتحليل ولا لتأجيل، ليس لأجل معين، أما إذا انتهى الأجل انتهى الزواج. إنما يتزوج يفرق بين حناء الموت أو الطلاق، الموت أو رغبته عنها ويطلقها. أما أن ينتهى إلى جنب معين كل شهر أو أسبوع فهذا كان مباحا في أول الأمر، ولكنه بعد ذلك حرم ونسخ وبقي حراما إلى يوم القيامة. وهذا كان عمر بن الله عنه وعلا يقول إنه من يعني أنه يعاقب ويحب من يتزوج أو من ينقل نكاح المتعة، لأنه هذا أمر نسخ بقي محرما، المقدم عليه مقدم على أمر حرام، بل الزواج هو للتأبيد، لا يفرق بينهم إلا الموت أو الطلاق إذا رغب عنها وأراد أن يطلقها. أما أن يكون زواج لأسبوع أو لشهر أو لشهرين وبعدين ينتهى الأجل انتهى الزواج، فهذا كان مباحا في أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ.
الآية
ثم ذكر الآية طيبات ما حل الله يعني اللي هو التبتل، يكونوا ينقطعون عن الدنيا وعن جهاتها وعن الاستمتاع بها، فنهوا عن ذلك وعن لا يحرم طيبات ما حل الله لهم وأن يتركوها ويضروا بأنفسهم، وأن يكون هناك توسع واعتدال في الأمور لا إفراط ولا تفريط.
كان المشاجر المتعب عن محرمة من مسعودة يقول الشيخ المطالع المتعب هو يقول في الشهر انه فلا يرى المطعم ولعله ما بلغه
يمكن هذا معروف هو عن حتى يقول السهران من هذا الشيء جاء عنه انه رجع.
وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نشر العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك وسكت عني ثم قلت مثل ذلك وسكت عني ثم قلت مثل ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما عند لاق واختش على ذلك أو ذر.
هذا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه هو أن يقول يا رسول الله في الإسلام ولا أجد ما تقول فهل أخطفي ثم عاد الذكر بعد الثالثة قال في هريرة رضي الله عنه والله
قال يا أبا هريرة جف القلم بما عند لاق
يا أبا هريرة جف القلم بما عند لاق أخطفي على ذلك أو ذر. المفهوم هذا أنه سبق قضاء الله وقدر في كل ما هو كائن وفي كل ما هو واقع وأن الذي قدر لك كائن لك فاقتصي على ذلك أو جر. فإذا نقول لك الأمر بإذن الله الاقتصار أنه تخيير بين أن يقتصي أو لا يقتصي إنما هذا يعني بيان بأن المقدر كائن وأن سواء استقى أو لم استقي فالمقدر كائن وليس إذنا بالاختفاء. بل هذا من الجملة هذا من جنس قوله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس مع ذلك أنه تخيير بين الإيمان والكفر وإنما هذا تهديد تخويف وأن هذا الذي طلبه لا يصلح أن يطلب. إنما الإنسان إما أن كان يستطيع يتجوز وإلا فإنه يصدق ولا يستطيع. يعني الإنسان يختفى لكونه غير واجد فقد يجد بعد ذلك فيحتاج إلى نفسه فلا يستطيع أن يتدارك لأن هذا ليس باليد. يختفى ثم وجد عنده بعد ذلك سبب الزواج والمال لا يستطيع أن يتزوج لأنه قضى على المادة التي يكون فيها الزواج. فلكن إذا صبر وعفى نفسه وصبر وكذلك فعل ما أرسله إليه صلى الله عليه وسلم من الصيام فإن ذلك فيه الفائدة الكبيرة. وقد يقدر الإنسان ويكون عنده المال فيتزوج أما إذا اختصى إذا قدر ما يستطيع الزواج ألا كنت هجينا على نفسه. وإذا فقوله اختصى على ذلك أو جر ليس المقصود منه ترخيص وتخيير بين هذا وهذا وإنما هو بيان أن ما قدر كائن وأنه لا ينفع الإنسان أن يقدم على مثل هذا لأنه قد يقدم عليه ويضر نفسه قد يكون قدم عليه بسبب الفقر والله تعالى قد يغنيه.
باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس بن عائشة لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكر غيرته. قال حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أنزل بنا ووجدت شجرا لم ينزل بنا في أيها كنت تنزع بعيرك؟ قال التي لم ينزع منها. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها.
وهذه الترجمة ويقول عن باب التزوج الأبكار أرد فيها كلام ابن عباس مع عائشة وأن أهل الإسلام يتزوج بكرا غيرك وهذا قطعة من الحديث كان يخاطب به رضي الله عنها وارضاها. وأورد بعد ذلك أيضا حديث عائشة وهي المثال الذي ضربته والذي ينطبق عليها دون غيرها من أمهات المؤمنين، وأنه عليه الصلاة والسلام كل نساء الله تزوجهن وهن ثيبات، فلم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عليها إلا بعد وفاتها، لم يتزوج عليها إلا بعد وفاتها بعد مدة طويلة وفي الكبر، ومع ذلك كان يتزوج ثيبات لأنه على السلام زواجه لسكن من أجلها كان أسلك هو تلقي العلم عنه وتلقي السنة عنه عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا مراعاة أحوال من يصاهرهم ومن يتزوج منهم وكونه يتزوج في قبائل وفي يتزوج في بطون مختلفة، لذلك فائدة لمصلحة الدعوة لمصلحة الدعوة إلى الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما كان همه الدنيا يتمتع بها، إنما كان همه نشر دين الله عز وجل وتبليغ رسالة الله عز وجل، فهذا الزواج وهذه الزيجات التي حصلت منه إنما كان في حكم من أجلها أخذ العلم ونشر الدعوة، وكون أمهات المؤمنين يتلقين عنه ويأخذن عنه ويبلغن عن السنن والعلم الذي يتلقينه عنه عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عدي،
ثم إنه على الصلاة والسلام مع قلله من الدنيا وكونه يأمر عليه الشهر والشهران ليس في بيته إلا التمر والماء، ليس عندهم طعام يأكلونه لا يطبخونه لا يوقدون نارا لأنه ليس عندهم طعام، والله عز وجل أقدره على النساء وعلى كونه يقضي حاجتهن ويعفهن من هذا العدد الكبير عنده عليه الصلاة والسلام، مع أن القوة في الجماع فالغالب أنه ما تأتي من الأكل المتمسع بالدنيا، ولا كان متمسعا عليه الصلاة والسلام بالدنيا، وكان متقشفا كان متقللا كان يمضي عليه الوقت الطويل وليس في بيته إلا التمر، وأحيانا لا يكون في بيته التمر حتى، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها جاءت امرأة ومعها بدلة ثانية لها تسأل فلم تجد في بيتها إلا تمرة واحدة فأعطتها إياها شقتها بين يديها وأعطت كل واحدة منها يعني قطعة، فكان متقللا من الدنيا عليه الصلاة والسلام ورغب عنها ولم يرد أن تأتيه الدنيا، ولو أرادها لأتته عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان متقللا وكان هذا شأنه، وهذا النساء العدد الكبير من النساء الله تعالى أقدره على قضاء فقرهن قضاء حاجتهن والقسم بينهن مع عدم وجود الأسباب التي تقتضي القدرة على الجماع وهي الأكل، ولهذا سبق أن مر بأبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يجد القدرة على الزواج أن يصوم، لأن الصيام يقلل الشهوة، ولأن كثرة الأكل تأتي بالشهوة وقلة الأكل يخففها ويقللها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان متقللا من الأكل والله تعالى أقدره على ذلك عليه الصلاة والسلام.
فقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك تكشفها فإذا هي أنت فأقول لي يكن هذا من عند الله يمضي.
هذا الحديث هو من يتعلق بزواج الرحيم وصلاة عائشة أنه كان حرية صورتها قطعة من حرير أنه كان يأتيه الملك فيه جبريل بعد الروايات وكان يأتيه بها ويعني في قطعة من حرير وينظر إليها وإذا هي نفس عائشة الذي أريها إياها في هذا القطعة من حرير هي نفس عائشة التي كان يراها ويشاهدها مع يعني مع أبيها وعند أهلها وكان كثير الاتصال بهم وكان يأتيهم كل يوم يدخل بيت أبي بكر كما سبق أن مر في الأحاديث أنه يتردد عليهم في النهار وكان يأتيهم كل يوم ألا يعني أن يمضي يوم إلا وقد جاءه فهو يعرفها وقد أريها عليه الصلاة والسلام.
باب تزويج السيدات. فقالت أم حبيبة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرفن علي بناتكن ولا أخواتكن. فقال حدثنا أبو النعمان لا تعرفن علي لا تعرفن علي لا تعرفن علي بناتكن ولا أخواتكن. فقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر عن جابر بن عبد الله قال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير لي يحقطه فلحقني راكب من خلفي فنخش بعيري بعنسة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما كانت راء من الجبل فتعجلت على بعير لي تصوف فرعتني راس من خلف فنخش بعيري بعنسة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الجبل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يعجلك. قلت حديث عهد بن عرش. قال أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فهلا جارية تلاعبك وتلاعبك. قال فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلة العشاء لكي تنبسط الشعبة وتستعد المغيبة.
ثم أورد هذا رحمه الله باب زواج السيدات وأورد فيه قطعة من حديث عائشة حديث سلمة لا تعرضن علي بناتكن وأخواتكن. محل الشاهد من قوله بناتكن لأنه يخاطب النساء ويعني بناته يعني معناه أنهن لهن بنات من غيرهن وهو تزوج السيدات ويخاطبهن ويقول لا تعرضن علي بناتكن لا تعرضن علي بناتكن يعني بناتهن اللاتي من أزواج قبله فلا يجمع فلا يتزوج الرجل بنت زوجته فهو نهاهن أن يعرضن عليه بناتهن وأخواتهن. إذا محل الشاهد من تزوج الطيبات كونه قال لا تعرضن علي بناتكن ويخاطب النساء يخاطب النساء ويعني لا تعرضن البنات بناتهن بناتهن له معنى أنه تزوجات ولهن بنات ممن كان قبلهم من الأزواج. إذن هو الرسول متزوج بثيبات الرسول متزوج بثيبات لأنه خاطبهن لئلا يعرون عليه بناتهن أنهن لا يصلحن له. هذا هو المقصود من إيراد هذه القطعة من الحديث الذي سيأتي. ثم أورد حديث عبد الرحمن بن أبي جابر رضي الله عنه الذي سبق أن مر ذكره كثيرا الحديث مر مرارا وتكرارا عند البخاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان يمشي على جبل الطفوف يعني بطيء الجري بطيء الحركة فنفسه الرسول صلى الله عليه وسلم من ورائه فانطلق كأجود ما أنت راع من الجناد فالتفت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ما يعجلك؟ فقال إني قد تزوجت. فقال بكر أم ثيبة؟ قال بل ثيب. قال فهل ذكرى تلاعبها وتلاعبك. ومقصود وهذا هو المقصود من هذا الحديث لأن ذكرى أن جابر تزوج غيبا إنما تزوجها لأن أباه توفي وعنده أخوات فهو أراد أن يتزوج غيبا عندها خبرة ومعرفة حتى تساعد أخواته فيما اشتهن وفي العناية بهن وما أراد أن يأتي بفكر صغيرة مثلهن جاهلة مثلهن وإنما أراد أن يأتي بواحدة لها خبرة فآثر مصلحة أخواته على مصلحته قدم مصلحة أخواته على مصلحته لأن لم يتزوج بكرا لأن مصلحته أن يتزوج بكرا ومصلحة أخواته أن يتزوج ثيبا فتزوج ثيبا وآثر مصلحة أخواته على مصلحته رضي الله عنه وأرضاه.
وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبان قال حدثنا محارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت فقلت تزوجت ثيبا فقال ما لك وللعذارى ولعادها فلقفت ذلك لعمر بن دينار فقال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا جارية تلاعبها وتلاعبك.
قال في آخر الحديث الأول المهل حتى تدخل ليلة أي العشاء بكيف تنطلق الشعيرة أهد المغيب.
نعم لأن هذا سبق مرة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نهاهم أن يبقوا ليلة وإنما يعني يأتون مثلا في أول الليل أو يعني مغرب أو يأتون في الضحى يعني حتى تنكسر الشعيرة الزوجات وتستحس المغيبة التي قال عنها زوجها فهي زوجها لا يأتيها مفاجئة الليل يطرقه عليه
باب تزويج الصغار من الكبار صغير.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن حروه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشه الى ابي بكر فقال له ابو بكر انما انا اخوك فقال له انت اخي في دين الله وكتابك وهي لي حلال.
وهذا الحديث يتعلق بتزوج الصغار من الكبار في السن تزوج المرأة الصغيرة على رجل كبير فوقها في السن ويتجاوزها في السن. وأورد فيه حديث زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة وأنها لما خطبها من أبي بكر قال أنت أخي قال أنا أخوك في الإسلام وهي لي حلال فتزوجه إياها وهي صغيرة سن كان عقد عليها وهي ابنة سبع ودخل بها وهي ابنة تسع رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهو دال على ما ترجم له البخاري من تزوج الكبير الصغيرة.
قال وغلا من ينكح امرئ من نساء خير
قول الشيخ لما انت اخي ايش مراد بالاخوة هذه
الاخوة تجد اخوانا